أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثالث من الصبر على البلاء. تقدم معنا أن نظرة المؤمن إلى البلاء تختلف عن نظرة غير المؤمن. السبب في هذا الاختلاف أن المؤمن أكبر من الدنيا، وبالإضافة إلى ذلك هو عاقل، والعاقل يفكر بالنتائج. العاقل لا يغرق في التفصيل الذي يراه أمامه، وإنما يفكر بعقله ويتعامل مع الأمور بحجمها وبحسب نتائجها. إذا نظرنا إلى طفل لم يكن قد رأى النملة من قبل، ورأى نملة فإذا به تقوم قيامته، يصرخ، يركض، يفزع أنه ما هذا، ولم يرى النملة من قبل. جهل هذا الطفل يجعله يعطي الأمور أحجاما ليست واقعية، لكن إذا عرف أن هذه نملة ولا يمكنها أن تؤذيه، وأن النتيجة ليست عبارة عن أنه واجه أسدا مفترسا سيقضي عليه، هو يذهب في طريقه والنملة تذهب في طريقها، فإن الوضع سيختلف جذريا بمجرد أن يدرك هذه الخصوصية. كذلك هو الأمر في بلاءات الدنيا. يواجه الشخص مشكلة ما، ربما تكون كسر يده، مسألة طبيعية أن يهتم فيها، لكن إذا وضعها في ميزان الربح والخسارة النهائي ليوم القيامة، أولا أي أمر لم يعصي به هو لا يحاسب عليه، ثانيا هذا البلاء قد يكون كفارة لبعض الذنوب، وقد يكون وقاية من أمر أخطر من هذا، أنه كان كما مر معنا سيتعرض للموت فابتلي بكسر اليد حتى لا يخرج ويذهب ويتعرض للموت، إلى غير ذلك من الخصوصيات. عندما يفكر بها يجد أن الحجم الحقيقي للمسألة ليس هذا الحجم الذي أحس به أول مرة، لأن المؤمن عاقل وهو لا يقيم الأمور على أساس اللحظة والصدمة، ولا على أساس مرحلة الحياة الدنيا كلها، وإنما يتعاطى مع المسائل ويقيمها على أساس الدنيا والآخرة. هذا الأمر يجعل المؤمن ينظر إلى الدنيا نظرة مختلفة جدا. مثلا الشخص الذي يحصل على مال، تارة يكون هدفه أن يؤمن حاجاته وحاجات أولاده وعياله، والباقون قد يعطي من الفتات لبعض الناس أو ينفق مما لا يحب باعتبار أنه يشعر بالحاجة، يريد أن يلبي حاجة له، أنا أنفقت أنا عملت شيء، أو أنه لا ينفق يعطي الآخرين لكن أقل مما يأخذ لنفسه. هذه نماذج. نموذج آخر أنه يعطي لغيره أكثر مما يأخذ هو لنفسه، يعطي لعياله وللآخرين أكثر بكثير مما يأخذ لنفسه، لأنه قرر أن لا يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، قرر أن ينزل الدنيا من نفسه بمنزلة الميتة، قرر أن لا يذهب طيباته في الحياة الدنيا، فلذلك هو يلتزم بأوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي عبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه من جملة التعبيرات: ليس لك من مالك إلا ما أنفقته. حقيقة مسألة الملك أولا ليس في الدنيا للإنسان ملك حقيقي أبدا، إذا حكيت أنه أنا أملك وأنت تملك خيال، أصلا هذا التخلف، هي الرجعية، بنحكى عن الرجعية، هي الرجعية وجنون، لأن نتيجة هذا الأمر ماذا؟ نتيجة الأمر الخلافات الحادة، وأن الإنسان يهتم لنفسه ويمنع أباه أحيانا أو كثيرا من الأحيان، أو أخاه أو ولده، ثم يموت وتتمزق هذه الثروة، وقد يدخل غيره بها الجنة ويدخل هو بها النار. في جنون أكثر من هيك؟ طبعا الآن الشخص الذي لا يتصرف بهذه الطريقة الدنيوية السائدة يقال له لا يفهم في الاقتصاد، لا يفهم في التدبير، مش عاقل، ما عنده حس اقتصادي، ما عنده حس تجاري، إنسان غبي. ينقل أن شخصا كان يعيش في الكاظمية وكان شديد العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وأحيانا يعني كان تصل معه حالة الشوق إلى الإمام إلى حد أنه يتفجع كثيرا، ولماذا تتركني سيدي؟ ذات يوم أوصل له الإمام بالطريقة المناسبة ما رأى في المنام، أو أرسل له مع شخص: لماذا أنت لا يقر لك قرار؟ أنا لم أترك لحظة بأمر الله عز وجل منذ ولادتك وإلى الآن. عندما كنت في السفينة مع أهلك وكنت طفل وسقطت في النهر، من الذي أنقذك بإذن الله عز وجل؟ صاحب الأمر، حجة الله على الخلق، المكلف من الله عز وجل بإدارة الأمور، يصدر الأمر للملائكة يشيلوه ويطلعوه. في الدكان هذا كان عالم وترك العلم زهدا وفتح محل في الدكان، عندما جاءك جماعة وكانوا يريدون أن يشتروا منك ونسي أحدهم عصا عندك، هذه العصا أنا تركتها لك، بدأ يذكر له أمثلة مشترك. هذا الشخص محل الشاهد ليس هذا، أنه ذات يوم صار عنده مجتمع من شغله عنده 40 ليرة ذهب، قال لزوجته وأولاده: سأشتري بيت اليوم، ناوي إن شاء الله أشتري، وخرج من البيت. أنا أذكر هذه القصة كمثال كيف أن بعض الناس يتصرف بطريقة نعتبرها جنونا وهي عين العقل، وأريد أن أطبق هذا على مسألة نظرتنا إلى البلاء. خرج من البيت، التقى بسيد ابن رسول الله، عائلته كبيرة جدا، وهو أشد حاجة منه إلى البيت بلا إشكال. ففكر وإذا به يطلب من هذا السيد: سيدنا، إذا أعطيتك أنا المبلغ 40 ليرة تشتري بيت، تكتب لي ورقة إلى جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جدي، يا رسول الله، فلان أعطاني في الدنيا 40 ليرة ذهب، وطلب مني أن أطلب منك أن تعطيه بدلها بيتا في الجنة. تعطيني ورقة؟ طبعا إذا السيد شاف أنه سهل القصة، طلب سهل، فأعطاه الورقة، وهذا الشخص أعطاه 40 ليرة الذهب ورجع للبيت. قالت له زوجته وأولاده: أين البيت؟ قال: اشترينا. مش الحال. وين؟ قال: في الجنة. خلينا نقيم هذا الفعل حتى على أساسه نرجع لمورد من موارد البلاء ونقارن ونشوف كيف نقيم هذا الفعل بناء للسائد في هذه الدنيا. هذا جنون. بناء لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، هذا عين العقل، لأنه قدم لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم خير تقديم. العمل الصالح يمهد لصاحبه كما يرسل أحدكم الغلام فيمهد لصاحبه في البستان مثلا. طيب، فإذا دققنا في المسألة قليلا، أنه كل الذين اشتروا بيوت في الدنيا ولم يصلوا إلى الجنة، حالهم أحسن أم هذا إذا أمضى عمره ليس عنده بيت في الدنيا ولكن حصل على بيت في الجنة؟ هذا المقصود بأن العاقل يقيم الأمور على أساس النتائج، على أساس العاقبة، مش على أساس اللحظة والصدمة والآن. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الربح والخسارة بعد العرض على الله. يعني الآن بالدنيا مثلا واحد يقيم حاله ويقول: الحمد لله أنا مؤمن، أو فلان مدري شو إنه وضعه المادي إلى آخره منيح. هالتقييمات مؤقتة. الربح الحقيقي والخسارة الحقيقية بعد الحساب. إذا جئنا إلى موضوع البلاء، تقييمنا للبلاء متأثر بالغزو الثقافي، مثل ما تقييمنا للتملك، للمال، للبيت، للإنفاق، للصدقة، مفهوم كلها متأثرة بالغزو الثقافي. السبب في هذا ما هو؟ أننا نتاج مجتمعات مستعمرة فرض عليها الأعداء مناهجهم الدراسية، أفكارهم، إلى حد أن مدارسنا الإسلامية مناهجها ليست إسلامية أبدا. المناهج الدينية، أنا ما عم بحكي عن الجغرافيا والفيزياء، عم بحكي عن الدروس الدينية في المدارس الإسلامية، ليست أصيلة. شو السبب أنها ليست أصيلة؟ لأن الإيمان بالغائب ليس حاضرا فيها، غائب، مجرد حضور شكلي. يعني ولا مرة الطالب بيدرس عن سكرات الموت، عن الاحتضار، عن عالم البرزخ، عن منكر ونكير، عن ضغطة القبر، عن الحساب، عن الصراط، عن الميزان، عن تطاير الكتب، عن تجسم الأعمال. واللي ما بيدرس هالأمور ما له علاقة بالإمام بالغيب، يضعف الإمام بالغيب فيه. بيظل الإمام بالغيب حاضر هيك من باب يعني رفع العتب. مثل اللي انه كان عنده بناية ومثلا هو ابو احمد بيقولوا له ف بيعذب هالمستأجرين وكاتب قطعة على البناية الملك لله فيجوا حطوا له تحت منها والاجار لابو احمد فبصير يعني الامام بالغيب هيك من باب انه الملك لله يعني بصير في حضور شكلي للامام بالغيب بس انه حضور حقيقي. طيب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام بالغيب حاضر دائما في القرآن الكريم اينما فتحنا القرآن الكريم الامام بالغيب حاضر. من الأمور الواضحة جدا لدى كل مسلم أن الدنيا ممر وليست مستقر، هي الحقيقة، هذا المفهوم السهل الممتنع إذا اتضح لشخص فإنه يبدأ مسيرة التدين بسلام. الدنيا ممر يعني شو؟ يعني يجب أن نصرف عليها من الجهد ما يتناسب مع المهر، أما أن نصرف كل جهدنا على الممر والفراطة والزوايد والهوامش من الوقت وهوامش الاهتمام للآخرة. ليش أخرت الصلاة؟ والله كنت مشغول. يعني الصلاة مش شغل، يعني الصلاة منصليها بس ما يكونش عندنا شغل، هذه لحالها أنه ليش مأخر الصلاة؟ والله كنت مشغول. هذه لحالها بتدل على منهج ما له علاقة بالأصالة الدينية إطلاقا. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أراده التشريع الإلهي وأكد عليه المعصومون، أول ما بفيق واحد بفيق تصلي، أكثر من هيك لا، بده ينام بحيث انه يفيق للصلاة، يعني الاستيقاظ للصلاة يتحكم بنومه. واذا كان يعلم انه عادة لا يستيقظ فيجب عليه ان يطلب من احد ان يوقظه او يخلي منبه او ما شابه، يجب شرعا. ثم وقت الظهر الأولوية للصلاة، إلا إذا كان فعلا لا يستطيع، وأكثرنا اللي منقول ما منقدر لأنه وظيفي أو ما شابه، إذا كان عنده شغل ثاني في هالوقت بألف حيل، خصوصا بهذا البلد الذي ليس فيه دولة ولا فيه نظام ولا شبيه له في العالم على الأطلاق، لا في لا موظفين ولا في دوائر ولا في نظام وضوابط، ابدا ابدا بيقدر واحد بس بيقول لك انا موظف ما بقدر، او مثلا رب الشغل، علما بانه في كثير شغلات انه مثلا احيانا بيكون واحد مسيحي رب العمل مسؤول عن العمل، شوف انه هذا بيهتم بدينه بصير يديري اكثر. المهم الصلاة هي الوقت الوحيد الذي حدد الله عز وجل أوقات الصلاة، حدد فيها عملا هو أساس التدين، والأمور الأخرى كلها في الحياة ينبغي أن تبنى على أساس. إذا كانت الدنيا ممرا فينبغي أن نهتم بالصلاة اهتماما يتناسب مع كون الدنيا ممر. مسألة الممر والمستقر مسألة ضروري نفكر فيها، ويشبه هذا المثال انه الزقاق الى البيت والبيت، يشبه هذا المثال الممر والمستقر مثال المسافر. اذا واحد مسافر ووصلت القافلة إلى مكان أو السيارة الباص الكبير وبدنا ننزل ويتغدوا، كيف بيأكل المسافر؟ ينصب موائد ويطبخ ومشرع ويروح يتسوق إلى آخره، والله بيأكل أكل المسافر. طيب نحن بالدنيا لازم نأكل أكل المسافر، نحن في الدنيا دائما على جناح سفر، الأصل طبعا ما حدا عم بيقول أنه واحد يضر بصحته، لكن الأصل الذي ينسجم مع العقل هو خلاف هذا النمط بفن الطبخ والموائد والولائم والمناسف. إكرام الضيف شيء مهم، لكن إكرام عن إكرام بيختلف. توسع العيال أيضا مستحب، لكن أي توسع؟ إن شاء الله بيجي معنا بالحديث عن الرزق الواسع، لأنه هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يستقبل به هلال شهر رمضان بعد العافية المجللة، بيحكي عن الرزق الواسع. شو رزق الواسع؟ الرزق الواسع لأمير المؤمنين سلام الله عليه شو؟ الرزق الواسع إلي وإلك شو؟ نحن بنعتبر أنه إذا كان والله هيك أنه ترف، لكن مش درجة أولى، إذا مش رزق واسع. صاير عندنا وضع أنه الفقير يميل إلى الترف. طبعا القرى بتختلف عن المدن، وإن كان الآن حتى في القرى أصبحت أمراض عجيبة انتقلت من المدن أو خلال التلفزيونات وإلى آخره. إجمالا البلاء في الدنيا يتعاطى معه المؤمن في سياق النظرة التوحيدية العامة للكون للوجود. يعني إذا واحد مسافر وتعرض لمرض هيك خفيف أو مرض غير خفيف شديد شوي، لا يترك متابعة السفر، لأنه وراه مسؤولية مطلوب منه أنه يستمر بالسفر. المؤمن الذي يواجه بلاء في الدنيا، من جملة المواضع التي ينظر منها إلى هذا البلاء، من جملة التموضعات، أن مسيرة هذا المؤمن إلى الآخرة ينبغي أن لا تتأثر بهذه البلاءات سلبا، وإنما ينبغي أن تتأثر بها إيجابا. في الروايات نجد تأكيدا على أنواع البلاء. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة. إذا في عنا نوع من أنواع البلاء أدب، الله عز وجل يؤدب عبده كما يؤدب الوالد ولده، نوع تأديب. ونوع امتحان، المؤمن امتحان، أنه مؤمن عم بيقول أنا والله بدي أصبر على الفقر وأحفظ ماء وجهي وما أطلب من هذا وذاك إلا إذا أصبحت مضطر للطلب. شوي تطول مدة الحاج، ما بعود يتحمل، فيعرض نفسه وقد يطلب من غني غير متدين ويتواضع له فيذهب ثلثا دينه كما في الرواية. أن واحد بده يطلب، يطلب من متدين، يطلب ممن يحفظ ماء وجهه، مش يطلب ممن لا يحفظ ماء وجهه. البلاء للمؤمن امتحان، بيصبر ولا لا؟ مثل ما الله عز وجل مثلا ابتلى بني إسرائيل أنه حرام يوم السبت يتصيدوا، فصار لما يجي يوم السبت السمكات يكثر رايحين جايين قدامهم، إذا أنتم مؤمنين تفضلوا ما تتصيدوا، هول السمكات قدامهم، وغير يوم السبت ما في سمك. طيب أول جمعة صبروا، ثاني جمعة شافوا أنه إذا ما صيدوا هلأ يوم السبت فما رح يقدروا يأكلوا، هون بصير امتحان. وهذا مبدأ، هذا أنا وياك تعرض للامتحانات، ما في شخص إلا ويتعرض لمثل هذه الامتحانات. مثلا من قبيل أن واحد بيقول بده يطول باله على الشخص اللي عم بيأذيه، فخلص أنا بدي أتقي الله عز وجل وما بدي أذي إذا هو أذاني. شوي هذاك بيجي بأذي أذية بتطير ضمانات العقل. الشيطان بحرك هذاك يستفزه أنه الله عز وجل عم يبتليه بتصمد ولا لا. طيب خلي وجهك بوجه الله عز وجل اللي يا ربي صبرني, بينما لا إذا يخونه الصبر بيقول مش شايف شو عم بيسوي, أنا معاش أصبر عنه أصلا, يعني سقط في الامتحان. وللأنبياء درجة. البلاء للنبي غير البلاء, البلاء للمعصوم عموما غير البلاء للمؤمن العادي غير المعصوم. النبي بلاؤه رفع درجة من المؤمنين من يصل إلى هذه المرتبة, لكن طبعا درجته أقل من درجة المعصوم. في بعض الروايات إن في الجنة درجة لا تنال إلا بالبلاء. وللأولياء كرامة, نوع من الكرامة, يعني كرامة كأنه أقل من الدرجة شوي. يعني البلاء قد يكون للمؤمن رفع درجة بما يتناسب مع إيمانه, وللنبي درجة مميزة جدا, للولي غير النبي درجة قريبة من درجة النبي, فوق درجة المؤمن العادي وأعلى منه. أن البلاء قد يكون أدبا في حوله بالروايات عدة نصوص, من جملة النصوص عن الإمام العسكري عليه السلام ربما كانت الغير نوعا من أدب الله, ربما كانت الغير نوعا من أدب الله. الإمام الحسين عليه السلام الغير طبعا يعني الأمور المتغيرات, يعني المشاكل التي يواجهها الإنسان, تغيرات الزمان, هذه بتكون نوع من الأدب. الإمام الحسين عليه السلام اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. بدعاء أبي حمزة الثمالي شو بنقرأ؟ إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. إذن العقوبة قد تكون تأديبا, وهي المسألة اللي لازم نلتفت لها. وعادة إذا واحدنا واجه بلاء لازم يفكر مباشرة بهذا الأمر. مثلا يغتاب شخص, بعدها مباشرة يصيبه بلاء, تنبيه انتبه. يظلم شخصا, مباشرة بيجي التنبيه, إلى حد أنه ما فيها يعني خفة عقل, أو أنه مجرد مثلا صير معه شغلة يقول أنه شو السبب, يفكر ب, لأنه في حديث في أصول الكافي, حديث معتبر, ما من عرق يضرب ولا حمى ولا صداع ولا نكبة إلا بذنب. يعني واحد وجع راسه, شو عامل حتى وجع راسه؟ واحد صارت عنده مشكلة صحية, صارت عنده مشكلة مالية, ماشي هيك شوية وقع وانكسرت ايده, شو عامل؟ الله عز وجل هو الحاكم والسلطان بالوجود كله, مش امريكا هي الحاكم والقطب الاوحد ولا الطواغيت الحاكمين. حاكمية الله عز وجل تقوم على اساس الطاعة والمعصية, على أساس الحسن والسيئة, والملائكة عم بيسجلوا والقلوب تتقلب بحسب الحالات المختلفة, وكل هذه الأمور تسجل, والصحف يوم القيامة تنشر, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طبيعي جدا أن التلميذ في المدرسة يراقب سعيه اليومي وينبه. الله عز وجل لم يترك الناس سدى, والتنبيهات مستمرة, وهذا التأديب بالعقوبات الإلهية في الدنيا عين الرحمة, أيهما أفضل؟ هذا من أوجه ضرورة التقييم الحقيقي للبلاء. أيهما أفضل؟ أنه إذا واحد ارتكب ذنب يعاقب في الدنيا أو يترك ليعاقب في الآخرة؟ طيب إذا لم يعاقب في الدنيا سيستمر على هذا الذنب وبزيد استحقاقه للعقاب الخطير في الآخرة، بينما إذا نبه ممكن يترك، وإذا ما ترك حتى إذا بده يتعاقب بالآخرة بيكون عقابه بالآخرة أقل لأنه تعاقب قسم عليه بالدنيا. طبعا مش معنى هذا أنه واحدنا يقول، مر معنى رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد كالفرخ المنتوف، كيف مثلا الجلبوط أنه هيك منتوف، عصفور منتوف، فقال له شو عم تدعي؟ عارف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له عم بدعي يا اللهم عاقبني على ذنوبي في الدنيا. قال له ليش ما بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ بقول قال هيك تغير رب، أنه قد يدعو الشخص بقطع وتينه، مش عارف المصلحة، يدعو بقطع وتينه أنه أنا إلا بدي مثلا المبلغ الفلاني، المبلغ الفلاني بوصل لوين، أو هل الزوج الفلاني، وهذا بوصل لجهنم النتيجة. عن الإمام الصادق عليه السلام، والحديث هذا بدل أنه أي ولد يرتكب معصية ولا ينبهه أهله يعاقبون في الدنيا. الولد اللي بيرتكب معصية وأهله ما بينبهوه على هالمعصية، الله عز وجل بيعاقبهم. شو العقاب؟ ينقص من أرزاقهم، ينقص من أرزاقهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أيما ناش نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصية، فإن الله عز وجل أول ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم. إلى الآن بعدنا عم نحكي عن أنواع البلاء المختلفة اللي يمكن بشكل أو بآخر أن تحتمل. في نوع من البلاء القرآن الكريم بسميه البلاء المبين. شو البلاء المبين؟ كلنا نعرف قصة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. نبي إبراهيم إجا ولد إسماعيل عليه السلام، فأول شيء أخذوا هو أمه حطهم وين؟ بمكة، بواد غير ذي زرع، وكان يروح لعندهم ويجي. بس كيف كانت الأسفار سابقا؟ أنا مش شايف بالروايات أنه كان يروح بطي الأرض، بس طبيعي أنه نبي قادر يروح بطي الأرض، لكن ظاهر الروايات أنه كان فترة طويلة يتركهم وبعدين يجي. مثلا من العراق لهونيك أو من فلسطين لهونيك، بعد مدة جاي هالبي. هي من الأمور اللي بتمنى أنه كل واحد بيقول لك أنه العقل والمنطق والغرب والحداثة والحضارة وما شابه، خلي يفكر هذا المنطق، هذا منطق العقل. القرآن عم يحكي هيك، جاي هالنبي بعد فترة وبيقول له أني أرى في المنام أني أذبح، انه ما كفى يعني اخذه امه حطهم بهالصحراء والبرية بواد غير زرع. خلينا نفكر شوي بالامور، الله عز وجل عم يحكيها، يحكيها بده يبين لنا انه انتبهوا، العقل بيختلف عن الشيء السائد بينكم، الاستعداد للاخرة بيختلف عن الشيء السائد بينكم، نظرتكم الى البلاءات في الدنيا. هذا البلاء المبين كيف تعامل معه هذا النبي؟ كيف تعامل معه الابن؟ نحن سامعين انه الايات وسامعين القصة، لكن خلينا نفكر فيها جد، انه اذا تعرض الشخص منا لشيء من هذا البلاء، مش انه اقتل ابنك، اطرده من البيت، اقل من القتل بكثير، بس معنى هذا أنه توحيد الله، الالتزام بالدين الحقيقي، ينبغي أن يقدم على كل شيء. مش الدنيا تقدم على الدين، ما الدنيا كمان بدها، وصير أنه شغلتنا بس الدنيا ومننسى الدين. الدين أولا فوق كل اعتبار. لاحظوا الآيات، رب هب لي من الصالحين، هو طلب يجي ولد، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هذا مستوى عظيم جدا، لكن بين قوسين مستوى المولى علي الأكبر سلام الله عليه أعلى من هذا، لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، هون ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هنيك لا نبالي، أصلا ما في مجال، لا في داعي يفكر بالصبر، لا نبالي. والله العالم، الموقع الأرقى بعد من المولى علي الأكبر، وإن شاء الله بيسمحوا لي يعني نقول هالحقيقة، سيدة زينب عليه السلام، ما رأيت إلا جميلة، وين ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وين ما رأيت إلا جميلة أو لا نبالي. المهم طبعا هذا مكان عظيم، مقام عظيم، مش معناها أنه ستجدني إن شاء الله من الصابرين مش مقام عظيم، بس هذيك المقامين أعظم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، هذا الامتحان. المؤمن بده يكون مستعد ينجح بهيك امتحانات، مش إذا انكسر صحن، إذا انطعجت في السيارة، انكسرت ساعة إزازة الساعة أو من شو، أو تأخر الأكل، هذا مش بناء مؤمن، هذا بناء شخص يستخفه الشيطان ويتقاذفه تقاذف الكرة. المؤمن المتصل بالله عز وجل يصير قوي، يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، يصير الأمور التانية كلها صغيرة قدامه، هذا بناء النفس. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. طبعا بالدقة الذبح هون مقصود سيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين، لأنه بسبب الذبح العظيم، لأنه لو كان مقتول إسماعيل ما كان إجا الإمام الحسين، ما كان بعث الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار من أولاد إسماعيل، والمسيرة الإلهية على وجه الأرض مرتبطة ببعثة الرسول ووجود أهل البيت الإمام الحسين وشعار يا لثارات الحسين إلى آخره، فديناه بذبح عظيم، يؤيد أنه مش المراد كبش، أنه أنا وأنت ما منقول عن الكبش فديناه بذبح عظيم، يعني الكبش إلي وإلك مش عظيم. نحن إذا بدنا نقول مثلا إجينا واحد هيك استقبلناه وذبحنا له ذبح عظيم، قديش الذبح العظيم؟ غنم. برد التاني بيقول له عيب تقول عن الغنم ذبح عظيم، لو عامل لك مثلا والله شيء ألف غنم معقول البشر يقول ذبح عظيم، أو شيء كم جمال هيك، بس عن كبش ذبح عظيم، هذا رمز، رمز ذبح عظيم. ذبح العظيم هو سيد الشهداء، وهذا طبعا بالروايات، في رواية حولها ممن ذكره ذكرها العلامة المجلسي بالبحار أنه مأصول سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن البلاء المبين هو البلاء اللي يصعب على الإنسان عادة أنه يتحمله، لكن بده يتحمله بكل رحاب الصدر، كما تحملت الزهراء عليه السلام خبر شهادة الإمام الحسين، قبل ولادته. الله عز وجل لم يشأ أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه قبل أن يعرف رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء بما سيجري عليه. كيف الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء لم يرضى لمن معه أن يقدموا على الشهادة إلا عارفين بأنهم سيستشهدون حتى تكون درجتهم أعلى، فقال لهم إن الله قد أذن بقتلنا وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيدي رجل من أهل بيتي فإن القوم يطلبونني لا يطلبون غيري. كذلك الله عز وجل ليرفع درجة رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء أخبرهم بما سيجري على الإمام الحسين وقبلوا من قبل ولادة الإمام الحسين صلى الله عليه. ومسألة ذبح إسماعيل إشارة لهالخصوصيات وإشارة إلى عبد الله الرضيع يحمله سيد الشهداء في كربلاء، أصلا في ترابط. من جملة الأمور التي ترتبط بالبلاء أن يستثمر المؤمن حالة الرخاء. إذا المؤمن اقتنع أن الدنيا بدون بلاء ما في، وأن البلاءات في الدنيا أمر طبيعي وينبغي أن يستعد لها وتكون بنيته النفسية بنية قوية، مش يكون هيك مثل ما بنقال باللهجة العامية ترتو، أنه يستفزه الشيطان بأي حركة بأي طريقة، أي شغلة بتصير بيعمل بتقوم قيامته بيعمل مشكلة عليها. لا أبدا، الشخص المتين بيختلف عن هيك. هذا من خلال الاتصال بالله عز وجل. إذا انتبه إلى هذا الأمر فإن عليه أن يستثمر حالة الرخاء. شو يعني يستثمر حالة الرخاء؟ الهدف الأساسي للمؤمن بالدنيا ما هو؟ طاعة الله عز وجل، استزادة من العبادة، كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة أعمال البر العمل الصالح، كثرة قراءة القرآن، دوام الذكر. فبوقت الرخاء بيستثمر حتى إذا إجاه وقت بلاء ما عاد قادر يعبد الله عز وجل كما ينبغي ما بيقصر. الله عز وجل بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خليني بوقت الرخاء أعبد الله عز وجل حتى إذا واجهت البلاء أكون قد استعدت من خلال العبادة. هون خلي يكون واضح عنا أنه أي شخص منا لا يشتغل في الدنيا بالعبادة هو لا يشتغل كما أمر الله ولما خلقه الله عز وجل له. العبادة صح أنه الجهاد عبادة، وكل عمل بر، خدمة الناس مثلا بمستشفى بالطريق، كله عبادة صح بس بحسب النية. إذا كان واحد عم يشتغل هالشغلات عيد المصاري عيد الراتب عيد قلة المعاش ما عرف عبادة. والمسألة بتختلف بالنية بطبيعة الحال، وبتختلف بأن واحد يلتزم بالضوابط الشرعية أو لا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله تفرغوا لطاعة الله وعبادته قبل أن ينزل بكم من البلاء ما يشغلكم عن العباد. معنى هذا أنه لازم نركز على الاستفادة الأفضل من الوقت. بهالمجال في كلام كثير جدا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول الشباب. الإمام الخميني وكذلك سيد القائد، كل علماء اللي شهيد مطهري شهيد الصدر اللي بيعرفوا الخصوصيات اللي تناولوا هالخصوصيات وحكوا عنها، الشاب بيمتلك من المقومات ما يجعله قادرا على عبادة الله عز وجل بنحو أفضل. بده يتعلم، بده يعبد بالعلم، فقادر مرحلة الشباب قادر يشتغل يبذل جهد، بده يصلي، بده يصوم، بده الأذكار كلها بمرحلة الشباب. تعبير الإمام الخميني الشباب ثروة، وينبغي أن يستغل الإنسان إمكانات هذه الثروة. استغلها بماذا؟ مثلا قضاء الواجبات، واحد عليه صلاة الظهر، صلاة الصبح مثلا، مش عم بفيق وإلى آخره وتراكموا يقضيهم هلا. أولا رح يصيروا أكثر بكثير بعدين ممكن يجي وضع صحي أو شارك بعمل جهادي وما قدر أنه أصيب ما عاد قادر يقضيهم بشكل طبيعي. إنجاز المشاريع الطويلة الأمد شغلات طبعا هذه بدها بالإضافة لاستثمار الرخاء وقت الرخاء بدها التفات أنه واحد يكون ممن يوفق بأعماله عنده جلد أنه يبدي بأمر معين ويظل مواظب لأن يخلص الأمر هذا. ومرحلة ما قبل الزواج أنه مثلا والله بصير الشاب يفكر أنه بكرة بس تزوج واستقر بدي أعمل الشغل الفلاني مثلا مسألة الدرس أو دورة معينة على الكمبيوتر برمجة غيره إلى آخره بصير يمشرع لبعدها الفتاة كما بصير يمشرع لبعدها. هذا عمل من لا يريد أن يستثمر وقت الرخاء بمجرد ما يسوف راحت لأنه كل مرحلة إلها ابتلاءاتها. مرحلة ما بعد الزواج طيب بصير في علاقات وممكن يصير في مشاكل بعدين بصير في أولاد بعدين بصير في بدي يشتغل يمكن دوامين عيد الأولاد وإلى آخره. فإذا خلينا نحط قدامنا أصل استثمار وقت الفراغ في حالات الرخاء حتى نتحاشى المشاكل الناتجة عن الابتلاءات. أما الختام فأقف عندما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن صابر في البلاء وقور عند الهزائز ثبوت يعني ثابت وكثير الثبات عند المكاره شكور عند الرخاء قانع بما رزقه الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء ما بينصر واحد لأنه صديقه بدون منطق ودليل. الناس منه في راحة ونفسه في تعب ويا ويل اللي بيكون زوجته ولاده في تعب منه وهو في راحة. المؤمن الناس منه في راحة ونفسه في تعب يتعب حاله حتى يريح الآخرين. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا يكره الرفعة ويشنأ السمعة طويل غمه بعيد همه كثير صمته مشغول وقته شكور صبور مغمور بفكرته دائم التفكير مشغل عقله عطول ظنين بخلته مثلا عنده والله هو صفة الكرم خلة الكرم سجية الكرم يحرص انه ما يخسرها قليل الكلام يحرص انه يظل قليل الكلام لانه بس يشغل هالمثير واحد ما بعرف لوين بيوصل. اللسان خطير جدا يشرف حسب الرواية يشرف اللسان كل يوم على الجوارح فيقول للجوارح كيف أنتم لأنه لسان حكوجي فيوميا الصبح شو كيفكم كيف الحال بيقولوا له بخير ما تركتنا نخلص منك وكل شيء بخير ما تركتنا. سهل الخليقة المؤمن لين العريكة نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليث عاد أو صل واد هذا بالمجال الجهاد وهيك لكن رهبان الليل العبادة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: المؤمن دائم الذكر كثير الفكر، على النعماء شاكر وفي البلاء صابر. والرواية الأخيرة: المؤمن شاكر في السراء، يعني الرخاء، صابر في البلاء، خائف في الرخاء. سراء شغلي بتسره بيكون شاكر، البلاء واضح بيكون صابر، الرخاء انه لا بلاء ولا لا شيء بسره، وضع عادي، وضع مرتاح، بيكون خائف. خائف ليش؟ لانه ممكن يكون بعد هذا بده يجي بلاء، قد يكون هذا استدراج، يعني يعيش بين الخوف والرجاء دائما، لا يخرج الخوف من حسابه، مش انه يصير يعتبر المرجلة والشطارة والفهم انه هو اصلا مطمئن وخاتمها كل المسائل وخلاص، اللي عليه هو الطريقة اللي عم يشتغل على اساسها هي الطريقة الصحيحة. اللهم من علينا بما انت اهله، بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا ارحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي قدس سره، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق واليمن وفلسطين والبحرين والباكستان والحجاز، وكل شهداء الإسلام في مواجهة الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.